بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. هذا هو المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة المباركة، والحديث فيها عن فيما يخصني عن المصالح أو قواعد في المصالح والمفاسد. وبالأمس حديثنا كان عن أن هذه الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وبدفع المفاسد، وأن الشريعة لم تهمل مصلحة قط، وأنها جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها، وأن هذه الشريعة شريعة التفتت إلى مسألة المصالح جلبا والمفاسد دفعا، وأن كل مصلحة ليس معيارها الشرع فهي مردودة، وإن توهم المستصلح لها أنها مصلحة. ولذلك ما من مصلحة إلا وينظر إليها بهذا المعيار، فمردها ومرجعها إلى الشرع الحكيم. وقد ذكرت بالأمس ما يتعلق بأنواع المصالح من حيث العموم، وأن هناك مصالح معتبرة، وهناك مصالح ملغى، وهناك مصالح مرسلة. ومسألة المصالح والمفاسد من أهم المسائل، من أهم المسائل التي يجب على طالب العلم أن يلتفت إليه، ذلك أن دين الإسلام وهذه الشريعة العظيمة مبنية على هذه القواعد، قواعد المصالح والمفاسد جلبا ودفعا، تكثيرا وتقليلا. وهذه المصالح تدخل كما أنها لها ارتباط بالأمور الأخروية، كذلك لها ارتباط بالأمور الدنيوية، فلها علاقة بمسائل الدنيا كما أن لها علاقة بمسائل الآخرة. وذكرنا شيء يعني لا بأس به في المجلس الماضي. في هذا اليوم نتحدث في جملة أيضا من القواعد المتعلقة بقاعدة المصالح والمفاسد. أبدأ بمسألة المصالح والمفاسد الدنيوية. فالمصالح والمفاسد المبثوثة في الحياة الدنيا ينظر إليها من جهتين، من جهة مواقع الوجود، ومن جهة تعلق الخطاب الشرعي بها. أما بالنظر الأول فإن المصالح الدنيوية من حيث هي موجودة هنا فإنه لا يتخلص كونها مصالح محضة، لأنه جرت العادة أن هذه المصالح مشوبة بمشاق، قلت أو كثرت على حسب هذه المصلحة أو تلك المفسدة، ولذلك قد تأتي هذه المشاق فتقترن بها أو تسبقها أو تلحقها، مثل الأكل والشرب. فالأكل والشرب مصلحة، ولذلك تحصيله لا بد أن يكون فيه نوع ماذا؟ مشقة، إما ابتداء في طلب الرزق وتحصيل هذا الأكل والشرب، وإما بعد انتهائه، حيث إن الإنسان يعاني مشاق في استخلاص الفضلات. فانظر إلى هذه المصلحة الدنيوية كيف أنها مصلحة لكنها مشوبة بشيء من المشاق، وهذه المشاق محتملة، فقد تسبق المصلحة وقد تكون في أثنائها مقترنة بها وقد تلحقها فيما بعد ذلك. عندك أيضا اللباس والمسكن والمركوب وغير ذلك والملبوس وغير ذلك مما هو معروف. فهذه في الغالب أنها لا تنال إلا بكد وتعب وبنوع مشقة كما لا يخفى. ويدل على هذا الأصل أن هذه الدار أصلا دار الدنيا وضعت على الامتزاج بين الطرفين والاختلاط بين القبيلين، ومن أراد استخلاص جهة منها لم يقدر على ذلك، والتجربة خير برهان. والله تعالى يقول: لقد خلقنا الإنسان في كبد، قل جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، قل جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ويقول جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهذا أمر في تقديري بأنه لا يحتاج إلى برهان ولا يحتاج إلى مزيد بيان، فهو أمر متقرر أن هذه الدنيا ممزوجة بهذه المصالح وبهذه المفاسد. فإذا كان الأمر كذلك، فالمصالح الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب. ولذلك بعض الناس قد ينال المصلحة بمشقة يسيرة، ومن الناس من ينال المصلحة بمشقة فادحة، وهذا خلق الله جل وعلا وتقديره ولا سنته، ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولذلك الجهة جهة المصلحة إذا كانت هي الغالبة، فإن هذا يسمى عند الناس الجهة، يسمى المصلحة الغالبة أو المصلحة غالبا، هكذا يفهم الناس. العرف يدل على أن هذه مصلحة وهذه مفسدة، وإذا غلبت المفسدة حتى ولو كان فيها شيء من المصالح فيما يتعلق بالدنيا فإن هذا يطلق عليه مفسدة عرفا. أما بالنظر الثاني، حيث النظر الثاني تعلق الخطاب الشرعي بها، فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مقارنتها مع المفسدة في حكم الاعتبار فهي المقصودة شرعا، فهي المقصودة شرعا، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد حتى تجري على أفضل طريق وأهدى سبيل كما يذكر ذلك أهل العلم. فإن تبعها مشقة أو مفسدة فليست بمقصودة في شرعية ذلك الفعل أو طلبه، وأنا أتحدث عن هذا، عن هذه المصالح الدنيوية. كذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد فرفعها هو المقصود شرعا، الشريعة لا تلتفت إلى هذه المفسدة حتى لو امتزجت فيها مصلحة، لكن الغالب هو المفسدة، ولأجله وقع النهي ليكون رفعها على أتم وجوه الإمكان العادي في مثلها. فإن تبعها مصلحة أو لذة مثلا فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل، بل المقصود ما غلب في المحل. هذا فيما يتعلق بالمصالح الدنيوية. إذن النظر إليها من جهتين، من جهة الواقع الوجودي ومن جهة الخطاب الشرعي. طيب، عندنا الآن المصالح والمفاسد الواقعة في الآخرة، المصالح والمفاسد الواقعة في الآخرة. لعلكم تذكرون بالأمس ذكرنا تعريف المصلحة وتعريف المنفعة، ذكرنا عفوا تعريف المصلحة وتعريف المفسدة، ذكرنا بأن المصلحة هي المنفعة بالعموم طبعا، وأن المفسدة هي الألم مثلا أو أسبابه أو وسائله شيء من هذا القبيل. الآن نتحدث عن المصالح والمفاسد الواقعة في الآخر. من باستقراء نصوص القرآن والسنة نجد بأن المصالح والمفاسد الواقعة في الدار الآخرة على ضربين: الأول أن تكون خالصة لا امتزاج فيها لأحد القبيلين بالآخر، لا امتزاج فيها، فمصلحة خالصة ومفسدة خالصة. أما المصلحة الخالصة فما هي؟ نعيم أهل الجنة، فأهل الجنة في الجنة ينعمون نعيما خالصا لا شائبة فيه ولا مفسد، كما قال الله جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ويقول الله جل وعلا: نعيمها دائم
وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وأيضا قول الله عز وجل لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، هذا فيما يتعلق بنعيم أهل الجنة. ولذلك أهل الجنة ينعمون فيها نعيما عظيما، لا يبأسون ولا يموتون ولا يمرضون، حتى ما يأكلونه يخرج رشحا برائحة المسك، على خلاف ما جرت العادة في مع أهل الدنيا، فإن ما يأكلونه يعانونه من حيث الخروج. أما في الجنة فما يأكله أهل الجنة مما يشتهون ويتلذذون يخرج رشحا برائحة المسك. وأما أهل النار ممن كتب الله عز وجل عليهم الخلود الأبدي فهم في ألم دائم وفي عذاب مستمر لا مصلحة فيه بوجه من الوجوه، فلا يلحقهم شيء من المصالح ولو كان شيئا يسيرا. ولذلك أهل الجنة في النار، أهل الجنة في الجنة ينعمون، وأهل النار في النار يعذبون. يقول جل وعلا لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ولذلك أهل النار في مفسدة دائمة، يعني في ألم وفي عذاب دائم، هذا ما يتعلق بالمفسدة في الآخرة. الضرب الثاني أن تكون المصالح والمفاسد ممتزجة، وهذا لا يكون إلا بالنسبة لمن دخل النار من الموحدين. تعرفون القاعدة عند أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن الموحد يعني غير المشرك بالله إذا مات على ذنوب لم يتب منها من الكبائر فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وإذا عذبه الله عز وجل بالنار فإن العقيدة عقيدة أهل الإسلام أنه لا يخلد فيها التخليد الأبدي، وإنما يبقى فيها البقاء الأمدي، يعني إلى زمن إلى فترة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك. فإذا أخرج من النار برحمة الله عز وجل رجع إلى القسم الأول وهو المصلحة المحضة. وين موجودة؟ في الجنة، رزقنا الله وإياكم الجنة. مسألة أخرى من قواعد المصالح والمفاسد، هل هناك مصالح محضة وهل هناك مفاسد محضة؟ باتفاق أهل العلم أن غالب المصالح مشوبة بشيء من المشاق، وأن بعض المفاسد مشوبة بشيء من المصالح أو يتبعها شيء من المصالح. مثلا الخمر مفسدة ولا مصلحة؟ مفسدة. يقول الله عز وجل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. الزنا مفسدة ولا مصلحة؟ مفسدة، قد يلحقها بعض لذة لكنها مؤقتة وتذهب. السرقة مفسدة لكن يلحقها بعض منفعة، وهكذا دواليك. المصالح كذلك. فطلب العلم مصلحة ولا مفسدة؟ مصلحة عظيمة قد لا يقاربها شيء من المصالح، لكن فيها شيء من المشاق ولا لا؟ فيها شيء، مثل الآن مجيئكم تعبكم وزحام وشيء ووقت ومسافات، هذا كله يؤجر عليه الإنسان. كذلك الصلاة مصلحة عظيمة، تحتاج الصلاة إلى وضوء، استعداد، ستر عورة، سعي إلى المسجد بالنسبة للذكور البالغين، هكذا. فما من مصلحة إلا وهي مشوبة بشيء من المشاق، وما من مفسدة إلا وفيها شيء من أو يتبعها شيء من اللذة مثلا. لكن الخلاف وين؟ هل توجد مصلحة لا مشقة فيها، وهل توجد مفسدة لا تلحقها منفعة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وفيه أربعة أقوال. القول الأول ذهب أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه واختار هذا الطاهر بن عاشور إلى أن إلى وجود المصالح الخالصة والمفاسد الخالصة، بمعنى أنه توجد مصلحة خالصة محضة لا مشقة فيها بوجه من الوجوه، وتوجد مفاسد محضة خالصة لا منفعة فيها بوجه من الوجوه. وقد أكثر أبو العباس رحمة الله عليه ورضي عنه من ذكر الأمثلة على ذلك، فذكر مثلا المصالح المحضة الموجودة في الأشخاص، مثلا قال الأنبياء مصالح محضة والملائكة مصالح محضة، قال هؤلاء فيهم المصالح المحضة، ليس في الأنبياء ولا في الملائكة شيء من المفاسد أو المشاق، فدعوتهم قائمة على المصالح المحضة والخير. ذكر الإيمان، قال الإيمان مصلحة محضة لا مشقة فيه بوجه من الوجوه، ما يلحقه شيء من المفاسد والمشاق. ومقصود أبو العباس رضي الله عنه ورحمه الله تعالى الإيمان المجمل العام، الاعتقاد القلبي والنطق باللسان، وهو لم يعني بعض شعب الإيمان، لأن لو عنا هذا لكان الجهاد الذي هو شعبة من شعب الإيمان وفيه مشقة وقد يقول يقود إلى القتل ينقض هذه القاعدة، أليس كذلك؟ بلى. ولذلك المقصود الإيمان. الإيمان هل يكلف الإنسان شيء؟ ما يكلف شيء، إقرار القلب واعتراف اللسان وعمل الجوارح أحيانا التي لا مشقة فيها. كذلك ذكر الله عز وجل، الشيخ الإسلام لما تحدث عن قول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، نظر إلى هذا الذكر العظيم، كلمتان يعني جملتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هل الإنسان الذي يقول هذا الذكر يقوله بكلفة أو بمشقة أو يتبع ذلك مفسد؟ أبدا. ولذلك قال بأن هذا الذكر من المصالح المحضة الخالصة، من المصالح المحضة الخالصة. وذكر حقيقة جملة كبيرة من الأمثلة على ذلك، جملة كبيرة من الأمثلة على ذلك. ولذلك قال رحمه الله تعالى والشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة كالإيمان والجهاد، فإن الإيمان مصلحة محضة والجهاد وإن كان فيه قتل النفوس فمصلحته راجحة. لاحظوا، ولا يتكلم الآن على الجهاد من كونه مصلحة محضة وإنما مصلحة راجحة. وأيضا ذكر رحمة الله عليه مثلا النطق بالشهادتين، فالنطق بالشهادتين مصلحة محضة، به يعصم الإنسان دمه وعرضه وماله. وذكر حينما وقف على قصة الشاب اليهودي الذي زاره النبي عليه الصلاة والسلام وقال له قل لا إله إلا الله، فقال شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات، فأدخله الله الجنة. قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. فانظر إلى هذه الكلمة، مصلحة محضة خالصة قالها الإنسان وهو قال هذا الشاب وهو على فراش الموت، فأدخله الله الجنة، لم يتعب في هذا أبدا. ولذلك شيخ الإسلام له موقف من القاعدة التي يذكرها كثير من العلماء أن الأجر على قدر المشقة وعلى قدر الطاعة، وقال هذا ليس بالصحيح، هو ينفي أن تكون قاعدة مضطردة، فيرى بأن أحيانا الأجر لا يكون على قدر المشقة ولا على قدر الطاعة، فقد يقوم، فقد يؤجر الإنسان على العمل اليسير على قدر ما قام في قلبه من الإخلاص لله الذي هو مصلحة محضة، وقد يؤجر المرء الأجر القليل على عمل كثير لضعف الإخلاص في قلبه أو لتردده أو لشيء مما يؤثر على الطاعة وعلى العبادة. والكلام في هذا طويل. القول الثاني، ذهب القرافي والشاطبي رحمة الله عليهما إلى أنه ليس هناك مصالح محضة ولا مفاسد محضة، وقالوا بأنه ما من مصلحة إلا وهي مشوبة بشيء من المفاسد، يعني المشاق والآلام، وما من مفسدة إلا وفيها شيء من ماذا؟ شيء من المنافع. وهذه قاعدة مضطردة عندهم، ويذكرون شيء من هذا القبيل. ولذلك الطاهر بن عاشور الذي رجح واختار كمذهب شيخ الإسلام قال: إياك أن تتوهم من كلامهما، يقصد من؟ القرافي والشاطبي. قال: إياك أن تتوهم من كلامهما اليأس من وجود النفع الخالص والضر الخالص، فإن التعاون الواقع بين شخصين هو مصلحة لهما وليس فيهما أدنى ضرر، وإن إحراق مال أحد إضرار خالص، إضرار خالص. وذكرت لكم بأن يعني شيخ الإسلام ذكر مجموعة أمثلة، حتى المضار الخالصة المفاسد، قال السحر مثلا والشرك مثلا. لكن القرافي والشاطبي يقولون بأن حتى هذه قد توجد فيها بعض المنافع، فالمشرك قد يبيع الأصنام مثلا وينتفع بهذا، مثل بائع الخمر، كذلك الساحر يكتسب من وراء سحره، فهذا فيها شيء من المنافع. والمعنى أنه يقول بأنه ليس هناك مصالح محضة خالصة وليس هناك مفاسد محضة خالصة، يقولان، وهذا على خلاف ما ذهب إليه أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه. القول الثالث ما ذهب إليه العز بن عبد السلام. العز هذا من أساتذة قواعد المصلحة، والذين لهم باع طويل في النظر المآلي، وله كتاب عظيم اسمه قواعد الأحكام، وهذا الكتاب مليء بذكر المصلحة والمفسدة، ولذلك طالب العلم ينبغي أن لا يستغني عن هذا الكتاب، فهو بالجملة قد وضع قواعد عظيمة لمسألة المصلحة والمفسدة، وهو الذي أرجع المصالح كلها والمفاسد إلى جلب المصلحة رحمة الله عليه. فالعز بن عبد السلام يذهب إلى أنه توجد مصالح ومفاسد محضة وخالص، لكن يقول هي نادرة الوجود، نادرة وعزيزة في الوجود، مثل يقول فإن المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمساكن يقول لا تحصل إلا بنص مقترن بها أو سابق أو لاحق. ولذلك العز بن عبد السلام يذهب إلى أن يوجد، لكن عزيزة ونادرة، يعني هي من القلة بمكان ومن الندرة بمكان. القول الرابع ما ذهب إليه أبو عبد الله شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه، وقد ذكر هذا في أكثر من مقام في كتبه وبالأخص في مفتاح دار السعادة، إلى التفصيل في ذلك، وقوله فيما يظهر لي أنه هو الراجح رحمة الله عليه. فذهب إلى أن البحث في هذه المسألة يكون من جهتين، فإذا عني بأن هناك مصالح محضة ومفاسد محضة لا مشقة فيها فهذا غير صحيح، قل لا يمكن أبدا، ما من مصلحة إلا وفيها نوع مشقة، وما من مفسدة إلا وفيها نوع منفعة، فمن حيث المشاق، من حيث المشاق. أما من حيث الوجود لقل لا يوجد هناك مصالح محضة ومفاسد محضة. ولذلك يقول فصل الخطاب في المسألة إذا أريد بالمصلحة الراجحة أنها في نفسها خالصة من المفسدة لا يشوبها مفسدة فلا ريب في وجوده، فلا ريب في وجوده، فهو أرجع الأمر إلى ماذا؟ وجود المفسدة في المصلحة نفيا، ووجود المصلحة في المفسدة نفيا. ولذلك المصالح ليست فيها مفاسد، وإنما فيها ماذا؟ مشاق، فيها مشاق. والمفاسد ليست فيها منافع، وإنما فيها شيء من اللذة مثلا، لكن ليست بذاتها فيها مصلحة. فهو يقول إذا أريد بالمصلحة الخالصة أنها في نفسها خالصة من المفسدة، لا يشوبها مفسدة، فلا ريب في وجودها. وإن أريد بها المصلحة التي لا يشوبها مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها ولا في ذاتها، فليست موجودة بهذا الاعتبار، ليست موجودة بهذا الاعتبار. وهذا القول فيما يظهر والله أعلم أنه الراجح، والواقع الوجودي يؤيد هذا، الواقع الوجودي يؤيد هذا، والعادة جرت بمثل هذا. طيب، عندي الآن قاعدة أخرى في هذا الباب، وهي قضية المصالح الشرعية. فتكاليف الشريعة من حيث النظر إلى المقاصد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: المصالح الضرورية، والمصالح الحاجية، والمصالح التحسينية. هذه ثلاث أقسام: المصالح الضرورية، أبشر يا أبو محمد تستاهل، المصالح الضرورية، والمصالح الحاجية، والمصالح التحسينية، وتسمى التكميلية أيضا، تسمى التكميلية. هذه في هذه مقاصد الخلق، مقاصد الشريعة، هذه أقسام المصالح، هذه أقسام المصالح. المصالح الضرورية ما هي؟ الضرورة لغة جمع ضروري، وليس ضرورة، الضرورية عفوا، الضرورية جمع ضروري وليس الضرورة. والضرورة ما تمس إليه الحاجة، هذا من حيث اللغة. أما في الاصطلاح فعرفها الشاطبي رحمة الله عليه وغيره بتعريف فيه توسع، وهذا مما يخالف القاعدة في مسائل التعريف، لكن الضرورة ملجأ إلى هذا التوسع، لأنه ليس بالضرورة أن يكون كل تعريف يكون مانعا جامعا لا يحصل فيه الدور أو يكون مقتضى مثلا، فقد يحتاج المتكلم أو يحتاج العالم طالب العلم إلى التوسع في هذه التعريفات، خاصة إذا كان المجال والسياق ليس سياق أكاديمي أو ليس سياق مثلا لغوي، أو ليس البحث عن المصطلحات بعيدا عن الموضوع. ولذلك يقولون بالمصالح الضرورية بأنها المحافظة على مقصود الشرع، المحافظة على مقصود الشرع. طيب، ما مقصود الشرع؟ بالأمس ذكرت لكم بأن مقصود الشرع من الخلق خمسة، ما هي؟ أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم وعرضهم ومالهم، هذه مقاصد الخلق الخمسة: المحافظة على الدين، والمحافظة على النفس، والمحافظة على العقل، والمحافظة على العرض أو النسب وخلاف بين علماء الأصول، والمحافظة على المال. إذن المصالح الضرورية هي المحافظة على مقصود الشرع، وهو ما ذكرناه الخمس، أي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين، والرجوع بالخسران المبين. هذه المصالح الضرورية، ولذلك سمي الضرورية لأن الناس مضطرون إليه، فإذا فقدت أصبح الناس في تهارج وفي فوضى، وذهبت كل ما يمكن أن يمثل مصلحة في الدين والدنيا وفي الآخرة، وهي باختصار التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها، بحيث لا يستقيم النظام باختلالها، فإذا انخرمت تؤول حال الأمة إلى فساد وتلاش وتهارج وإلى فوضى وعبث. المصالح الضرورية هذه الخمسة حفظها يكون بشيئين، هذا من حيث العموم. الأمر الأول ما يقيمها من حيث الوجود، وثانيا ما يحافظ عليها من حيث العدم، من حيث العدم، هذه مضطردة في الخمسة. ولذلك العلماء الذين تحدثوا عن هذه الضروريات قالوا لا بد من إقامتها بهذين الأمرين، من حيث الوجود ومن حيث العدم. ومن حيث الوجود هو إقامة أركانها وتثبيت دعائمها، وذلك عن مراعاتها كما ذكرت من جانب الوجود. أما من حيث العدم فهو استعمال كل ما يدرأ عنها الإخلال الواقع أو المتوقع، الواقع أو المتوقع، وذلك كما ذكرت عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. واضح هذه؟ طيب لو أردنا أن نطبق الآن هذه الضوابط على الضرورات الخمس، إذا ما جئنا إلى ضرورة الدين، الدين ضرورة ولا لا؟ أعظم الضرورات الدين، أعظم الضرورات الدين، ولذلك لا قيمة للإنسان إذا لم يكن على دين الإسلام، لأن الله تعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك الله عز وجل بعث الأنبياء بماذا؟ بالإسلام. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون، مسلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأنبياء إخوة لعلات، فجميع الأنبياء جاءوا بهذا الدين، بهذا الإسلام. طيب إذا ما جئنا إلى دين الإسلام من حيث المحافظة عليه كضروري من الضروريات من حيث الوجود، ماذا نفعل؟ فضل ببر بناء المساجد، هذا لإقامة الصلاة، نشر العلم الشرعي، الدعوة إلى الله عز وجل، دعوة إلى الله عموما، الجهاد في سبيل الله الشرعي، تذكرون الشرعي؟ زين، ها وعبد الله، الإيمان بالله، احترام العلماء، الأمر بالمعروف نهي عن المنكر وفق الضوابط الشرعية، الحج وتيسير سبله إبراهيم، طباعة الكتب، ما نبغى نطول، هذه كلها الحفاظ على الدين من حيث ماذا؟ من حيث الوجود. طيب من حيث العدم، النهي عن الشرك، أحسنت، عن البدع، أي أحسنت، يعني مثلا إقامة العقوبات على الضلال مثلا، اللي مثلا يعني يفسدون في الدين، الزنادقة، أو يقول كما يعبر الفقهاء النهي عن ترك الواجبات والتعزير عليها، الرد على المخالفين، أحسنت، وإبطال شبههم، ها الفساد عموما من ناحية الدين، أتكلم الآن، سيأتي معنا جانب المال. إذن هذا من حيث الوجود ومن حيث العدم. طيب ننتقل إلى الضروري الثاني وهو إيش؟ النفس، نجريه أيضا على هاتين القاعدتين باعتبار الوجود وباعتبار العدم. بالنسبة للمحافظة على النفس أصل، فالله عز وجل أمر بالمحافظة على النفس، والنفس في شريعة الإسلام معصومة لا تهدر إلا بنواحي ضيق. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. طيب، النفس من حيث المحافظة عليها من حيث الوجود تكون باستعمال جملة من الخطوات، أولها النكاح، الإبقاء على الجنس البشري مثلا، وإن كان هذا ألصق بالنسب. نعم، إقامة السلم بين الناس مثلا: يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. المحافظة على النفس البشرية من خلال نشر الأمن، أكل الطعام والشراب، أحسنت، هذا يقيم أود الإنسان. لو جاء شخص قال أنا ما أكل وما أشرب، نهايته إيش؟ الموت من حيث الوجود. ها، التداوي، أحسنت، تداوى عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. محمد، ارفع صوتك. ها، الفتن، وإن كان سيأتي في من جهة العدم. باقي شيء فيصل؟ لا، من حيث العدم باقي، احنا الآن في حيث الوجود. كيف أبقى النفس من حيث الوجود؟ يعني إشاعة التحابب بين الناس حتى لا يجني بعضهم على بعض. ها، لا، خلنا في شو اسمه، جانب النفس، إقامة النفس، التناسل، أحسنت، وذكرناه في مسألة الزواج، هو التناسل للإبقاء على الجنس البشري. لا، سيأتي هذا في العدم. طيب، خلاص نكتفي. طيب، من حيث العدم، يعني أنا لما أجي أحافظ على هذه النفس، أحافظ عليها وجودا، وأحافظ عليها من حيث البقاء عليها بقطع كل ما من شأنه أن يقضي على هذه النفس. أولا، هذا ذكرناه، هذا قبل شوي ذكرنا، ها، القصاص، أحسنت. الله عز وجل يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، كتب عليكم القصاص في القتلى. لماذا؟ لأن الناس لو تساهلوا في الدماء لفني الجنس البشري. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم من مقاصدهم والنظر المصلحي أنهم كانوا يقتلون الجماعة بالواحد، وهذا من فقهم رضي الله عنه، حتى قال عمر: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. يعني لو اجتمع قوم على قتل واحد. لماذا؟ لأن الناس حينما يرون بأن القتل يستسهلون القتل ولا هناك عقوبات، هنا يفنى الجنس البشري. إذن القصاص هذا من أعظم الأمور. أحسن، تحريم كل ما يقضي على النفس حالا أو مآلا، مثل خطبة اليوم ما شاء الله كانت عن المخدرات مثلا، والمخدرات سم قاتل بطيء يقضي على الإنسان في نهاية المطاف، ولذلك هو نوع من أنواع الانتحار. أيضا أحسنت، منع كل ما من شأنه أن يضر بالنفس أو يقضي عليه، مثل المغامرات والتهور، هذا السرعة الجنونية مثلا، أو مغامرات خطيرة مثلا يغلب فيها الضرر، وهذا من هذا القبيل. عموما يعني هذا الانتحار مثلا، قال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. قال جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. ولذلك النظر إلى هذه النفس من حيث بقائها كضرورة من هذين الجانبين. ننتقل إلى الجانب الضروري الثالث، وهو العقل. وهو العقل، طيب، العقل من حيث الوجود، أولا العلم الشرعي، أحسنت، فالعقل يتغذى بالعلم كما يتغذى الجسد بالطعام، ولذلك العلم مهم في شريعتنا. وأول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة، في قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا يدلنا على فضيلة العلم. ثانيا ها؟ لا هذا في الدين، أنا أتكلم عن العقل من حيث الوجود. التدبر أحسن، التدبر والتفكر والتعقل، ولذلك الله عز وجل قل سيروا في الأرض ثم انظروا، قل جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، قل جل وعلا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون يتذكرون. فالتفكر والتدبر والتعقل والتفهم هذا يعود على العقل بالنفع، العقل بالنفع، ولذلك العقل يتغذى بهذا التفكر والتأمل والتدبر. أيضا صح، وهذا نتكلم فيه كدليل على أن العقل ضروري من الضروريات، والدليل أن الشارع الحكيم جعله مناط للتكليف، ولذلك الآن في كتب الفقه أغلب العبادات يمكن ما عدا عندنا مسألة الزكاة يشترط فيها التكليف. التكليف ما هو؟ العقل والبلوغ، العقل والبلوغ، فالعقل مناط التكليف، ولذلك دية العقل كاملة. العقل لو ضرب شخص آخر فأذهب عقله ففيه الدية كاملة، لأن الإنسان بلا عقل كالبهيمة. طيب أيضا ها مثل إيش؟ خلنا نستفيد منك. مي زمزم مفيد العقل ها؟ ماء زمزم لما شربت. طيب جزاك الله خير. يقولون الشافعي رحمة الله عليه كان يعلك اللبان كثيرا حتى تدمي أسنانه، ويقول نافع للعقل. طيب من حيث العدم، المحافظة على العقل من حيث العدم تحريم كل ما يذهب العقل مثل المسكرات والمخدرات والمفترات، هذه كلها إما أن تذهب العقل بالكلية أو تضر بالعقل. ثانيا قراءة الكتب التي تفسد العقل، تفسد العقل مثل ما ذكرنا قبل قليل، العقل مثل الجسد يتغذى بالطعام، فالطعام الطيب يربو فيه الجسد ويبني الإنسان جسده بناء طيبا، والأطعمة الفاسدة تضر، تضر. ولذلك الآن ما رأيكم بمن يأكل سم يبني جسده ولا يهدم جسده؟ يهدم جسد. الذي يقرأ كتب الزندقة وكتب الضلال هذا مضر بعقله، قاتل لهذا العقل، ملوث له. أيضا ها ربط العقل بالشرع، جزاك الله خير، يعني من حيث المحافظة عليه، لأن العقل مخلوق، لو تركت له الحبل على الغارب أو فتحت له المجال فالعقل لا يمكن أن يهتدي كما ذكرنا في المجلس السابق إلى المصالح على سبيل التفصيل إلا بالشرع. أيضا هو قطع، ممكن نضبطه بضابط قطع وحسم كل ما من شأنه أن يضر بالعقل، ومن جملة ذلك ما ذكره عبد الرحمن في مسألة الألعاب مثلا الإلكترونية المضرة بالعقل، ويذكر بعض العلماء بعض الألعاب التي تقود إلى تجميد العقل بحيث أنها لا تنمي العقل وإنما تجعل العقل في إطار واحد وفي دائرة واحدة. نعم أيضا حسم الأفكار المنحرفة، طبعا هذا مثل ما جاء في الحديث الذي في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد عمر ورقة من التوراة فقال ما هذا يا ابن الخطاب، أو متهوكون فيا، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، إلا اتباعي. فالمسلم مهم جدا أن يحافظ على عقله. طيب ننتقل عشان الوقت، إلا إذا حبيتوا تسهرون اليوم. طيب ننتقل إلى مسألة العرض أو النسب. النسب من حيث الوجود والعدم، النسب بعض الفقهاء يجعل النسب والعرض واحد، وبعضهم لا يقول النسب غير العرض، العرض هو السمعة والنسب هو التناسل، النسب هو التناسل. من حيث الوجود الزواج أحسن، ولذلك الشريعة سهلت باب الزواج، سهلت باب النكاح، والرسول قال تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وقال أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. إذن الزواج سبب من أسباب المحافظة على النسب، على النسب. ها ها العفة أيضا، أحسنت، أيضا إثبات النسب، أيضا إثبات النسب للولد المحافظة عليه. ها خلينا في خليها في العرض، لأن العرض طبعا بعض العلماء لم يدخله في الضروري، ولكن أنا سأتحدث عنه إن شاء الله. ها أحسنت، صلة الرحم، صلة الرحم هذا نوع من أنواع المحافظة على النسب. كذلك طيب، هذه طيب تزوج ولا لا؟ اي واضح ما شاء الله عليك، الله يوفقك. ها ها كيف المحاكم؟ يعني قصدك توثيق العقود وكذا؟ اي نعم، هذا المحافظة عليه. طيب من حيث العدم، من حيث العدم نعم، شريعت الحدود التي تقود إلى المحافظة على النسب، مثل حد الزنا مثلا، كذلك تحريم التبني، أحسنت، أيضا أيضا تحريم الطلاق من غير سبب، أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، هذا سيأتي في العرض، أي سأتكلم عليه في العرض. أيضا قطيعة الرحم هذا مضر بالنسب في العرض، أحسن، ترك التبتل هذه رهبانية ابتدعت. ها محمد، ها عموما كل ما يتعلق بما يضر بالنسب هذا أيضا. لاحظ كيف الشريعة من حيث الوجود ومن حيث العدم. طيب العرض، نتكلم عن العرض. النسب المقصود فيه بقاء الجنس الإنساني بحيث أنه يراعى فيه جانب الأسرة، جانب الأسرة من حيث التناسب، من حيث الرحم، من حيث كذا. العرض هو السمعة، لذلك يقول العرض هو السمعة. أحاولت أني أدخل، لماذا؟ لأن في حد اسمه حد القذف، حد اسمه حد القذف، ولذلك الإنسان ما يمكن أن يعيش بلا سمعة بين البشر. فإذا الإنسان لطخ عرضه أو مثلا قذف أو مثلا أشيع عليه أو شيء، لا يمكن أن يعيش سويا سوي بين الناس، فيحتاج الإنسان إلى سمعة، وإلى يعني أن يكون نظيف في التعامل مع الناس أو تعامل الناس معه. ولأجل هذا جاءت النصوص المرحبة من قضية الاعتداء على سمعة الناس، يعني بدأت بالتدرج، منها قضية الغيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ثانيا اللمز والهمز والغمز والتنابز. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم، يعني إخوانكم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون. البهتان، القذف أيضا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لاحظ العقوبة الشديدة، يدل على أن العرض ضروري من الضروريات، ولذلك حسم هذا الأمر بتشريع هذه الحدود الزاجرة القوية حتى يبقى الناس في عافية وفي خير. ولو أن كل إنسان أعطي الحرية ليقول ما يقول لما أصبحت حياة الناس على استقامة، وإنما على تهارج وفتن، ويقود هذا إلى سفك الدماء. فجاءت الشريعة فحسمت هذا الأمر، فلا يجوز الغيبة ولا النميمة ولا الغيبة ولا الهمز ولا اللمز ولا الغمز ولا القذف، ما يجوز أن يقذف الإنسان. وأوجبت الشريعة إحسان الظن، قال جل وعلا في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله. طيب، الضروري الخامس أو السادس يكون هنا المحافظة على المال من حيث الوجود ومن حيث العدم. المتأمل في الجانب الاقتصادي في الشريعة أن هناك قاعدتين: قاعدة مسألة السعي في طلب الرزق، والقاعدة الثانية النظر إلى التصرف في هذا المال. لاحظ هذه في نصوص القرآن والسنة. فالشريعة تدعو إلى ماذا؟ إلى الاكتساب والاحتراف والامتهان والضرب في الأرض والصناعة والزراعة وغير ذلك، وأيضا تلتفت إلى جانب وين تنفق هذا، أين تضع هذا المال، أين تضع هذا المال. وجاءت الشريعة أيضا بالمحافظة على هذا المال كأصل من الأصول وكضروري من الضروريات. ولذلك الآن الاقتصاديون ماذا يقولون عن المال؟ عصب الحياة. يقول المال عصب الحياة، يعني العمود الفقري للحياة هو المال. وفعلا أنت الآن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، تحتاج إلى مال حتى تشتري الثوب لتصلي. الماء شرط من شروط صحة الصلاة عسى تتوضأ مثلا، وهكذا. فالمال مهم جدا، ولأجل هذا جاءت النصوص متكاثرة في مسألة ذكر المال. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قال جمع من أهل العلم من أهل التفسير على أن التجارة أفضل من الجهاد، طبعا الجهاد الكفائي وليس الجهاد العيني. قالوا لأن الله قدمه على الجهاد. وآخرون يضربون، وأيضا أنت قال جل وعلا: لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، الآية في الحج، أي أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس: هي التجارة في الحج. قال ابن عباس: هي التجارة في الحج. والنصوص في هذا كثير. إذن من حيث الوجود الشريعة دعت إلى اكتساب المال، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرفض الكدية يسمونها الآن الشحاذة، يشحذ يعني يتسول. إذا رأى شخص مكتمل البنية ويمد يديه كان يغضب عليه الصلاة والسلام. فجاءه رجل يسأل فرآه يعني مكتمل، قال: عندك شيء في البيت؟ قال: عندي قصعة وحلس. فأخذهما النبي صلى الله عليه وسلم وعرضهما للبيع بما يسمى بالمزاد العلني. فقال: من يشتري هذين؟ قال: شخص بدرهم. قال: لا. قال آخر: بدرهمين. فباع، فاشترى بدرهم فأس وحبل، وفي الثاني طعام. قال: خذ الطعام لأهلك وخذ الفأس والحبل واذهب إلى هذا الجبل واحتطب. لما جاءه رجلان يطلبان الزكاة صعد فيهم النظر وصور، قال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، ولا لذي مرة سوي. هذا من حيث الوجود. ولذلك جانب المال، الناس ليسوا بحاجة أن تقول للناس اكتسبوا أو اشتغلوا أو هلا هلا بالمال. يحتاجون؟ ما شاء الله فنانين أساتذة، هاي محمد يحتاجون؟ ما يحتاج، هم يعلموننا. الجانب الآخر وهو جانب العدم هو الذي يحتاج إليه الناس، وهي المحافظة على هذا الضروري وهذا الأصل من حيث العدم. ولذلك جاءت التشريعات في المحافظة على هذا المال من حيث العدم. من جملة ذلك واحد: حد السرقة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. لاحظ كيف الشريعة جاءت فحافظت على هذا الضروري وهو المال، لأن طبيعة النفس ميالة إلى الأخذ ما في يد الغير. فإذا علم الناس بأن هذا المال مصون ومحترم لا يمكن الاعتداء عليه بوجه من الوجوه، فيكف الناس عن التطلع إلى ما في أيدي الناس أو في خزائن الناس. وهذا يدلنا على أن المال مصون في الشريعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال من لما قال رجل يا رسول الله أرأيت إن أتاني أحد يريد مالي؟ قال لا تعطيه. قال فإن قاتلني؟ قال قاتله يعني دافعه. قال فإن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال فإن قتلته؟ قال هو في النار. وهذا يدل على صيانة الشريعة لمسألة المال. الأمر الآخر التبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول العلماء التبذير هو بذل المال في الحرام ولو كان يسيرا، يعني درهم في الحرام هذا تبذير، والإسراف هو الزيادة عن القدر المباح، هذا الإسراف أنك تزيد على القدر المباح. طيب آخر، ها؟ أحسنت، المكاتبة في الديون صيانة للأموال. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وآية الدين أطول آية في القرآن، آية الدين أطول آية في القرآن، وهذا يدلنا على أن الشريعة صانت الأموال. آخر، الوصية أيضا على الأموال، ها؟ حرمة الربا، الحجر على السبي، أحسنت، الحجر على نوعين، حجر لمصلحة الغير ولمصلحة نفسه، هذا مهم جدا. لماذا؟ لأن تضيع الأموال، المواريث الحفاظ عليها، ولذلك قسمها الله، لأن الإنسان إذا مات ليس خلاص انتهت رقابته على المال وصيانته لهذا المال، ولربما عبث به الورثة أو أحد الورثة حينما يتسلط، فجاء تقسيم المال من الله. قال تعالى يوصيكم الله في أولاده، قال تعالى فريضة من الله، ها الولاية، أحسنت، على الأيتام والقصر حتى لا يضيع المال، الزكاة ممكن، أحسنت، هذا جانب طيب مقاصدي وملحظ جيد، ها أحسنت، الكنز والذين يكنزون الذهب والفضة. عموما هذه هي تقريبا من حيث العدم ومن حيث الوجود. عندنا قاعدة مهمة، أن المكمل للضروري معتبر، وهذا طبعا أعتقد الوقت طال، نكمل ولا بكرة؟ خلاص نخليها غدا إن شاء الله، لأن عندنا الآن الحاجيات والتحسينيات وأيضا المكمل لها، المكمل لهذه، هذا من القواعد المهمة قبل أن ندخل في الموازنات إن شاء الله تعالى بين المصالح والمفاسد أو بينها جميعا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. أي سؤال يا أخواني، أي سؤال أو استفسار سيكون إن شاء الله الجواب عليه في آخر المجالس، يعني يوم الاثنين سيكون نترك وقت للإجابة على الأسئلة، فاكتبوها وضعوها هنا وإن شاء الله نجيب عليها يوم الاثنين القادم بحول الله.